بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. سعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية للمرأة، وموضوع حلقتنا اليوم توهم المرض عند المرأة. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير، وبوجه نصيحة لكل الأمهات أن يوظفوا أجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الأطفال الصغار، وأن يروحوا عن أبنائهم بالخروج لزيارة الأهل والأقارب، وخروج الأطفال الصغار إلى الحدائق العامة مع مراعاة ظروف الشتاء القارس. وأنا عايز أقول لكل الأمهات الاهتمام بالتغذية علشان نقوي جهاز المناعة عند الأطفال، حتى تنعم الأطفال بأجازة طيبة إن شاء الله، تقيهم شر نزلات البرد والإنفلونزا. وكل عام وأنتم بخير. برضه يا ريت كل أم في كل بيت مسلم أن تحث أطفالها وأبنائها على السلوك الأخلاقي الطيب، وأن يكون السلوك العام طيب في البيت وخارج البيت. ولا تنسى الأم أن سلوك الطفل خارج البيت عنوان الأسرة، وعلى الأمهات فعلا أن تهتم بهذا السلوك العام. ثانيا برضه بوجه نداء لكل معلم وكل معلمة أن يحث تلاميذه على الأخلاق الطيبة، وأنا أتمنى أن نبدأ بناء مصر الحديثة بالأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق، لأن إحنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثانيا أتحدث عن برضو موضوع نصرة الضعفاء. إلى كل أمهات وكل الأسرة العربية والمسلمة، نصرة الفقراء والمحتاجين، نصرة الأيتام، نصرة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي العاهات، نصرة المرضى، نصرة الشيوخ والمسنين، ومد يد العون لكل محتاج أو ضعيف أو مريض، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أدعو الله لكم ولي أن يوفقنا لعمل الخير، اللهم أمين رب العالمين. سيادتي وسادتي، هنتكلم النهاردة عن موضوع من أهم الموضوعات اللي بتشغل بال الناس كتير قوي، وطبعا كان يعني اللي دفعني لهذا الموضوع بالذات بعد الاتصال من الاخوات، خاصة لما كان الاخ الشيخ عبد الله من السعوديه كرر سؤاله مرتين في حلقتين سابقتين عن توهم المرض، وبرده الاخت ام علي والاخت ام هنادي من ليبيا والاخت ام محمد من دمياط والاخت ام محمد من القاهره والاخت ام عبد الله من قطر والاخت فاطمه من الفيوم والاخت ام محمود من السويس، وكثير من الاخوات الفاضلات اتصلوا بي علشان يعني عاوزين حلقه عن توهم المرض. من خلال هذا البرنامج يعني اقول لكم ان قناه الرحمه يسعدها تلبيه كل طلباتكم وكل ما يسعدكم يحقق لكم الصحه النفسيه ان شاء الله. وانا النهارده هتناول هذا الموضوع، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقني في تقديم هذا الموضوع وان تكون الفائده المرجوه لكم ولكل المسلمين ان شاء الله. طبعا موضوع توهم المرض ما فيش شك ان كل انسان لديه اهتمام بصحته الجسميه والعقليه والنفسيه. كل واحد فينا عنده اهتمام بالصحه العامه بتاعته. وعندما يشعر باي خلل، يعني تعب، حصل عنده وهن، تنميل اطراف يعني في قوله في اي حاجه، فانه طبعا يعني بيذهب لاي حد يشخص المرض ده يشوف اي طبيب متخصص. لو في دماغه بيروح بتاع مخ الاعصاب، لو في بطنه بيروح بتاع بطنه، لا يعني على حسب نوع الالم اللي بيعاني منه الشخص. لكن على الجانب الاخر يوجد يعني في ناس بتبالغ قوي في هذا الموضوع في صحتهم، يتوهموا الامراض رغم عدم وجود اي دلائل او اعراض للمرض ده. ده اللي احنا بنسميه توهم المرض. وتوهم المرض يا حضرات يعني هو اضطراب نفس المنشأ، عبارة عن اعتقاد راسخ بوجود مرض رغم عدم وجود دليل طبي ان مفيش مرض. مفيش مرض، لكن هو عنده وهم، وهنشوف الوهم ده جاله ازاي. مش عاوز الناس تخلط بين الامراض النفس الجسمية او السايكوسوماتية وتوهم المرض. الامراض النفس الجسمية دي اساسها منشأ نفسي، وانا قلت قبل كده في حلقات تقريبا العام الماضي ان المرض السايكوسوماتي ده او المرض النفسي الجسمي ده اساسه نفسي، بيكون الانسان عنده مشكله نفسيه وما عندوش قدره على مواجهتها وما عندوش قدره على حلها، بيصاب بالمرض النفسي او كثره اللي يعني الاسباب النفسيه اللي عنده ادت به للمرض النفسي الجسمي ده. والكلام ده يا حضرات موجود يمكن في القران الكريم، لما سيدنا يعقوب عليه السلام يعني يبكي بكاء شديد جدا على ابن يوسف، لما قالوا له القصه المعروفه في سوره يوسف عليه السلام، والقصة كلنا كمسلمين عارفين هذه القصة، ان اخوة يوسف يعني قالوا ابوه ان الذئب اكل يوسف وخدوا القميص والدم، فالراجل بكى بكاء شديد جدا حتى بيضت عيناه من الحزن. يعني اساس البياض ده والعمى بتاع سيدنا يعقوب كان منين؟ من الحزن الشديد على ابنه يوسف. ده سبب نفسي. وطبعا عارفين القصه لما ايه يعني سيدنا يوسف علم بهذا الموضوع، خذوا قميصي هذا والقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. خدوا القميص وراح شتموا سيدنا يعقوب يعني، وخلاص ارتد الى بصره. لما زال الالم النفسي زال المرض العضوي. ده احنا بنسميها الامراض النفس جسميه او الامراض السيكوسوماتيه. لا، لكن توهم المرض غير كده. توهم المرض حاجه غريبه جدا، ان الانسان ما عندوش مرض وما عندوش حاجه نفسيه، هو بس يعني عنده ايه مشكله يعني عالقه في ذهنه من قديم الزمن، وهنشوف ايه الاعراض بتاعته يؤذي هذا الموضوع. لكن هو يعني نفسي برضو عباره عن اعتقاد راسخ بوجود مرض. عدم وجود مرض، مفيش مرض فعلا. يعني هو بيعتقد ان في مرض، لكن انا بقول لحضراتكم مفيش مرض. وبيذهب للاطباء كتير جدا، ودايما يصحى الصبح يعني مشغول بصحته الجسميه والبدنيه، ويقعد ياكل كتير وكل اعلان كل فيتامين، عاوز خايف وعنده قلق وعنده توتر على موضوع الايه صحته بالذات يعني. طيب ايه اعراض المرض ده؟ هنشوف ايه الاعراض بتاعته اللي دايما الناس تشتكي من الموضوع ده. اول عرض منه تسلط فكره المرض على الشخص بشكل وسواس، والشعور بعدم الراحه. دايما المريض اللي عنده توهم مرض ده عنده الفكره مسيطره عليه، سيطر عليه جدا جدا، ودايما حاسس انه عنده ايه، عنده مرض. معانا اتصال كمان مع حضراتكم. حاج مايا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا يا فندم.
اتفضل.
لو سمحت، انا عندي حفيدي من هو عنده 5 شهور صباع ببقه على طول، وبقى عنده 3 سنين دلوقتي.
نعم.
وعلى طول ما بيشيلوش يعني من بقه، وعايز يحط ايده صباعه بتاع ايده الثانيه في البق اللي قاعد جنب منه. وعملنا المحاولات، حطينا له صبار وحطينا له حاجات كتير على صباعه عشان يشيل، ما فيش فايده خالص، مش عارفين نعمل معاه.
يا حاج ماهر، هو حضرتك الرضاعه كانت طبيعيه بالنسبه له؟
الرضاعه كانت طبيعيه بالنسبه له.
وخد رضاعه كامله؟
رضاعه كامله.
خد سنتين رضاعه؟
خد سنتين رضاعه.
يعني حضرتك سالت الام يعني؟
ما هو حفيدي قاعد معايا في البيت.
قاعد معاك يعني بيرضع رضاعه طبيعيه؟
كان بيرضع رضاعه طبيعيه، بس صباعه ده مش عايز يشيله من
بقه. طب هل هو
ايده اللي هو اليسار، وعايز يحط ايده اليمين في بقه اللي جنب بيته؟
طب لو سمح حضرتك، هل هو يعني مدلل قوي؟
لا، وحيد؟ هو مش مدلل، ده هو شقي.
يعني وحيد هو؟
لا، ده هو الرابع بتاع اخواته.
الرابع؟ اصغر واحد فيهم؟
اصغر واحد فيهم.
والفرق بينه وبين اخوه الكبير قد ايه حضرتك؟
بينه وبين اخوه اللي اكبر منه حوالي يجي 3 سنين وشويه.
3 سنين؟ طب هو لما جه بعد 3 سنين، طبعا اكيد هو انت عندك يعني كل، على فكره برضو كلام للحاج ماهر وكل الاخوه والاخوات المشاهدات، انه كل طفل له بيئه نفسيه مستقله عن الاخر. وبعض الاحيان، بعض الاحيان نخطئ في حق ابنائنا دون وعي او يعني دون قصد، يعني مفيش حد عاوز ياذي ابنه. فبعض الاحيان الافراط في السلوك والتدليل وكل ما يطلب يستجاب بيخلي الولد طبعا في حاله نفسيه غير اخوه. لكن نعم، بعض الاحيان لما حضرتك تيجي في لحظه وتحرمه من حاجه انت عودته عليها، الولد بيحصل عنده نوع من ايه؟ حضرتك سامعني؟
ايوه نعم.
الولد لما حضرتك انت بتغلق يعني بتغلق عليه في العطاء باستمرار، وتيجي في لحظه يعني تقف عن هذا العطاء.
نعم.
وتوقف. الولد بيحصل له نوع من ايه بقى؟
اي حاجه حضرتك قدام منه مصمم عايز ياخدها يعني.
لا 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 يا حاج ماهر، عايز اقول لحضرتك حاجه ونصيحة لكل الأمهات. لما ابنك يتشبث بشيء، لا، علشان لو هو، لو أنت استجبت لهذا الطلب، الولد هيربينا مش هنربيه. لا، إحنا نعوده على أسلوبنا. هو في البداية هيعيط ويبكي، لكن العياط كل أو البكاء بتاعه كل يوم هيقل. النهارده بيبكي ساعة، ثاني يوم هيبكي 3/4 ساعة، ثالث يوم نص ساعة. مرة في مرة هيتعود على أسلوب حضرتك أو أسلوب الأم. لكن لو إحنا سيبنا له بقى الحبل على الغارب كده وكل حاجة يتشبث بيها نديها له، لا، الولد
يعني
مش هيموت من البكاء.
مش أي حاجة عايزة نديها له.
نعم؟
مش أي حاجة عايزة نديها له طبعا.
لا 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 يا أخي الفاضل، لا. الحاجة بالنسبة برضه حكاية الصبار دي بلاش الكلام ده.
طيب.
حاول تشغل الطفل بلعب بإيده، حاجة بإيده كده، يلعب بالونة، يشخبط في كراسة، يلون، الحاجات اللي تشغل إيده باستمرار. وهو نايم بالليل حضرتك لبسه، جوانت قماش أو صوف في الشتاء دلوقتي. بلاش الصبار ده او الادويه او الالوان اللي احنا بنحطها تضرب الاطفال.
ايوه
ماشي. اشغل الولد دايما، اشغل ايده باستمرار، خليه طول ما هو قاعد يكتب، يرسم، يلون، واخد بال حضرتك، يقطع ورق. على فكره تقطيع الورق يا حضرات، بس ورق مش بتاع الجراد اللي كله تراب، لا، تقطيع الورق بيقوي عصب الطفل. خلي اشغل الولد بحاجه ايده دايما مشغوله. لكن لو ايده فاضيه هيحط ايده في بقه. وربنا معك ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه يا دكتور.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك. اتفضلي. ابني محمد عنده 7 سنين ونص تقريبا، هو عنده فرط حركه وقله تركيز، تشتت انتباه.
فرط حركه؟
اه، تشتت انتباه.
نعم.
بس يعني لو قلنا ان فرط الحركه درجات، هو يعني بدرجه معقوله، يعني هو دراسيا كويس.
طب انت حضرتك عملت له رسم مخ؟
لا، انا عملت له اختبارات عند دكتور كبير يعني، وكذا مره عند كذا دكتور.
لا بصي يا اختي الفاضله لو سمحتي، في فرق بين الهايبر، في فرق بين الطاقة، لو سمحت ركزي معايا. الطاقة حاجة معايا حضرتك، لما الطفل عنده طاقة عاوز يجري ويكتشف حاجات كتير قوي، وفي طفل عنده هايبر او عنده يعني بيسميها كهرباء زيادة. تمام. الكهرباء ده مش بكلامك ولا كلامي، ده الدكتور بيعمل حاجة اسمها تخطيط المخ او رسم مخ، حاجة اسمها بيتو الفا كده، بيظهر فيه. اذا كان ظهر ده خلاص يبقى في الحالة دي بياخد علاج دوائي عند الدكتور بتاع المخ والاعصاب.
هو كتب له فعلا استراتيرا، لان من كذا ناحيه يعني كشفت عند 2 دكاتره نفسيين.
نعم.
كبار.
نعم.
وكتب له استراتيرا، لان هو فعلا هو يعني انا موديه من هو صغير ياخذ القران في مكتب، فيحفظ القران يحفظ، وما شاء الله مشى طريق طويل في الحفظ.
كويس.
يحفظ وينسى، يحفظ وينسى.
نعم.
غير ان هو كل الحاجات اللي يعني ما يركزش، ما حاجته ما يصبرش على اللعبه، ما اندفاعي، كل الحاجات اللي يعني اللي بتسأل عن تشتت الانتباه موجود عنده.
تمام.
الموضوع يعني وراثي، لان عندي في عيلتي عنده الموضوع ده بس ما تعالجش، ان عنده الموضوع ده ما تعالجش. فانا لما وديته، فانا عايز السؤال بتاعي، هل العلاج يعني هل العلاج لو ما اديهوله هيهديه كل حاجه، بس بعد لو وقفت العلاج بعد سنه او سنتين يعني هي طباعه هتتغير؟ لان هو طفل متعب جدا في طباعه.
اولا حضرتك خليك استمر على العلاج الدوائي مع الدكتور الطيب اللي انت رحتي له ده. تمام. ده مهم جدا علشان بعد فتره، بس كل فتره تروحي له وتعملي عنده يعني ليه بقى هو بيدي له علاج تجريبي.
ايوه.
يعني ايه علاج تجريبي؟ بيدي له مثلا جرعه كذا. تمام. لمده كذا. الجرعه دي بعد شويه بيشوف الريزلت، النتيجه بتاعتها جابت ايه، هل جابت ناحيه ايجابيه ولا سلبيه. جابت ناحيه كويسه خلاص يقول لك استمر على العلاج ده. طب جابت ناحيه سلبيه بيغير علاجه ويديك علاج اخر، بس بالمتابعه. تمام. وبعد فترة إن شاء الله يبقى كويس. الحاجة الثانية حضرتك، في علاج سلوكي.
أيوة أيوة.
اللي هو إيه يعني؟ توظف طاقة الطفل، زي لسه بقول لأمهات دلوقتي إيه، خرج ابنك في حديقة عامة، وديه نادي، لعب لعبة كويسة، واخد بالك، حاجة يعني تنمي بدل الولد، وفي نفس الوقت تحد من الطاقة بتاعته اللي هي عالية أو زيادة عنده.
أيوة. أنا السؤال بس، هل يعني هل العلاجي والسلوكي لما يعني عالجوا علاج دوائي وسلوكي،
نعم،
بعد سنتين أو بعد 3 أو بعد 5؟ لان انا سامعه ان الموضوع ده بيفضل بيستمر مع الطفل لانه موجود في العيله مع كبار.
لا يا اختي فاضله، حضرتك لو العلاج كويس وطالما انت رحت دكتور فاضل وطيب، ان شاء الله مع الوقت هتلاقي خلاص بقى يعني نورم بقى عادي ان شاء الله.
خلاص.
لكن المشكله عند الناس ان بيبداوا متاخرين وتستمروا مع الحال لحد ما يكبروا.
ايوه.
لكن انت بداتي الولد سنه 7، بقى لك قد ايه بدا حضرتك؟
لا انا لسه، انا بصراحه قرار الدواء يعني خلاني قلت يعني صبرت شويه، فانا لسه ما اديتوش الدواء.
لا توكلي على الله وادي له الدواء، طالما الدكتور انسان طيب ومتخصص.
أيوة.
وعمل الفحوص اللازمه، توكلي على الله وادي له الدواء. ربنا معك ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو ياسين السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور، معايا مشكله صغيره كده مع حبيبه بنتي، هي بوسطانيه يعني في اصغر منها.
عندها كم سنه؟ عندها كم سنه؟
دي عندها مشكله في الهضم، بمعنى ان هي بقى بتقعد بالاسبوع ان هي ما تعملش حمام.
عندها كام سنه يا اخي؟
عندها دلوقتي سنه وشهر.
سنه وشهر. نعم
تمام.
ايه المشكله عندها؟ مشكله في الهضم.
المشكله حضرتك ان هي ما بتعملش حمام، بتقعد اسبوع ما تعملش حمام. وديتها للدكتور في مستشفى الحسين. تمام. عملوا لها ملينات وحاجات زي كده، برضو بيبقى عندها عسر هضم رهيب في القولون، عملنا لها اشعه والكلام ده كله، برضو ما فيش فايده. نعمل ايه؟ بتتوجع جامد قوي يا دكتور.
عايز اقول لحضرتك حاجه، طبيب طالما عندها سنه وشهر وعندها مشكله في الامعاء، طبيب الطبيب الاطفال
عندها سنه، لا سنتين وشهر
طفل لسه برضو. تمام حضرتك. طبيب الاطفال هو المنوط بهذا الموضوع. بس لو الطبيب اللي قدام حضرتك يعني ما جابش نتيجه، مش عيب نروح لطبيب اخر، واخد بال حضرتك؟ بس ايه، انا يعني رايي، ده رايي انا بقول لحضرتك وانت حر طبعا فيه، تروح لاستاذ اطفال.
اه
استاذ استاذ جامعه استاذ اطفال. طالما انت رحت الاخصائي الصغير وما جابش نتيجه لان الاستاذ ده بسنه وخبرته ودراسته وابحاثه والحاجات دي كلها.
استاذ اطفال برضو
نعم
ونعلي على الجراح. جراح اطفال؟
لا جراح ليه؟ عندها مشكله جراحه ليه؟
ما هو المعده عندها بيقول لي جزء من المعده مش شغال.
اه طب هو بفحوصات ولا كده منه نفسه كده؟
ايه
يعني عمل فحوصات معينه وعمل تحاليل وكده؟
اه بالتحاليل والحاجات دي. اه عملت تحاليل وعملت اشعه.
خلاص يبقى خليك وحضرتك طالما هو ماشي يعني ايه باجراءات طيبه وكويسه خليك معاه. لكن لو انت ادالك مجرد علاج وما جابش نتيجه ده في الحاله غير دكتور. لكن طالما الدكتور بيعمل ابحاث وبيعمل فحوصات وبيعمل يعني الحاجات كلها المطلوبه للطفله يبقى توكل على الله وخليك معاه. لان هو ما فيش حد يحل لك المشكله دي طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى الا طبيب الاطفال
ان شاء الله.
تحت امر حضرتك.
ميرسي جدا دكتور.
الله يخليك بارك الله فيك. اللي برضو من اعراض توهم المرض دايما المراه او الرجل يعني عنده احساس بالم بشكل ايه مبالغ فيه. الحقوني انا تعبان وعاوز الناس حواليه منه باستمرار ودايما يبالغ في حتى لو جات له صداع نتيجه ما كلش ما شربش ما تعبان من مشوار شويه تراب جوله في الطريق الحاجات دي كلها يروح البيت خلاص منهار ومشكله وممكن يعمل ثوره مع اولاده وزوجته في البيت علشان هو ايه عنده. على فكره الحاجات دي كلها بعض الاحيان العنصر الوراثي له يعني اساس هذا الموضوع. برضو يعني من ضمن الحاجات اللي عنده توهم المرض تلاقيه عنده يعني بعض الاحيان يعني تفكير في يعني في حاجات وحشه. عاوز يقول لك الدنيا مالهاش معنى وخلاص وانا عاوز اموت نفسي وعاوز لا ارضى بقضاء الله. وعلى فكره الانسان لو فعلا قريب من ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يفكر في هذا الموضوع. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. دايما الانسان فينا يتوجه كل ما كان الانسان قريب من الله سبحانه وتعالى وعنده ايمان بالله توهم المرض بعيد عنه خالص. المشكله ان بعض الناس عندهم توهم المرض ده لا بيصلي ولا بيصوم ولا يمكن يعني يعرف حتى المسجد الطريق. لا الانسان اللي عنده ايمان قوي وراسخ بالله سبحانه وتعالى موضوع توهم المرض بعيد عنه خالص. حتى لو فكر فيه خلاص بيحاول ايه يتجنبه. ليه؟ لانه عندنا احنا ثوابت في الدين بتاعنا. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. قران كريم وما فيش مسلم مش مصدق القران. كلنا مؤمنين بالقران الكريم وما فيه. يبقى في الحاله دي بقى طالما القران بيقول كده يبقى خلاص ابعد عن هذا الوهم. بعض الاحيان يعني تلاقي الاخوه اللي عندهم مرض انه تلاقيه بيشرب سجاير ويعني مخدرات وبعض الاحيان منشطات كتير اكتر من اللازم عشان يعني السعاده الزوجيه والحاجات دي كلها. لا انا برضو بوجه نصيحه لكل الاخوه والاخوات اللي هو دايما يبالغ في هذا الموضوع. بلاش كده لان بعض الاحيان يا حضرات المخدرات لما الانسان بيدمنها بيحصل عنده ايه بيحصل عنده حاجه اسمها زهان. يعني مش مرض نفسي لا ده مرض عقلي. معنا اتصال.
السلام عليكم.
استاذ امال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بحضرتك.
الله يخليك.
اتفضلي.
انا عندي ابني عنده 7 سنين.
نعم.
عنده تشتت قله تركيز وبعدين انا عملت له رسم مخ.
نعم.
معايا يا دكتور.
نعم.
عملت له رسم مخ وعملت له اشعه مقطعيه على المخ طلعوا سليم
كويس
لكن الولد ما بيركز وبيتحرك بس مش كتير تعتبر يعني.
طب هو يا اخت امال
احيانا بيعمل بيبي على نفسه.
حضرتك بياكل كويس؟
بيعمل بيبي.
يا اخت امال صحته كويسه؟ نحيف الولد مثلا؟ طيب انا برضو عايز اقول للاخت امال وكل اخوات المشاهدات طالما انت عملت رسم مخ وعملت اشعه سكان او مقطعيه وطلع الولد الحمد لله تمام كويس قوي ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله ويبارك لكل الامهات واطفالهم. انا عايز اقول تشتت الانتباه بعض الاحيان ما بيكونش السبب عنده حاجه في يعني كهرباء. لا ابدا قد يكون عنده ظروف نفسيه الولد في البيت او في المدرسه. شوفي حضرتك البيت الاول قد يكون في عنف من الام ضد الطفل او عنف من الاب ضد الطفل او الولد يعني ما فيش توازن في المعامله بين الايه من الاب لابنائه يعني بيميز طفل على طفل. الطفل بعض الاحيان ما عندوش قدره يقول الاب انت عملت كده ليه؟ لا انا علشان يعني اول حاجه افتش في البيت اشوف هل الولد عنده مشكلات نفسيه ولا لا. الولد بيتعامل معاها بعنف وبعدين 7 سنين برجاء يا ريت الام ما تكونش يعني تبعد كل البعد عن الضرب. مش كلامي أنا، ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم، مر أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حتى لو في ضرب يبقى نضرب بعد عشر سنين، ومش الضرب اللي هو إيه مبرح اللي يأذي، لا الضرب نوع من التخويف، نوع من الردع، عشان حتى الطفل يبقى يعني وعليه بالعقاب قبلها، علشان لو أنا ضربت الطفل مرة في مرة بالألم كذا كذا هيحصل عنده تبلد الإحساس، خلاص عرف العقاب بتاعه مش هيتقدم هيتأخر. فأنا بنصح الأم تشوف البيت الأول، طب البيت كويس، أشوف المدرسة، احتمال الولد مش واخد حقه في المدرسة، انتباه بتاعه قاعد ورا ومش شايف السبورة، نظره يعني نظره ضعيف، الولد قاعد جنب الشباك وكل شوية الهواء يخبط في ودنه، ودنه ضعيفة، يعني قد يكون سامعه قد يكون بصره مؤثرين على يعني أداءه داخل الفصل، قد يكون المعلم بيشرح بطريقة والولد مش فاهم منه أو قدراته العقلية منخفضة شوية، أقيس ذكاء لابني، كل الحاجات دي كلها حضرات نحطها في الاعتبار علشان ما نقولش الولد ده تحصيله وحش، لا الولد بعض الأحيان بتكون حاجات لا إرادية يعني غصب عنه. أنا بقول لكل الأباء والأمهات افحص طفلك الأول من ناحية نفسية ومن ناحية صحية، وبعد كده أحكم على الطفل إذا كان عنده إيه، إذا كان عنده مشكلة أو ما عندهوش. أنت عملتي اللي هو رسم المخ والأشعة المقطعية، برافو عليك ربنا يبارك فيكي، لكن عليك الجانب النفسي تشوفيه فين، تشوف البيت، تشوف المدرسة، تشوف القدرات العقلية بتاعت الطفل. يعني أنا مش عاوز الأمهات تقول لك ابني ذكي، ابنك ذكي آه بيفتح الكمبيوتر في البيت وبيخش على السيدي في الموبايل، كويس أوي دي مهارة. أنا بقول لأمهات تاني في فرق بين المهارة والمعلومة، المعلومة تتطلب قدرة عقلية يعني ذكاء الولد يبقى كويس، لكن مهارة مش شرط. أنا بسوق عربية، أنا بركب قطر خلاص مش مشكلة، ده السواق أو يعني سواق العربية والقطر مش محتاج، خلاص تعلم حاجة وبيمشي عليها، دي مهارة بيكتسبها، لكن المعلومة عاوزة قدرة عقلية، عاوز إنسان يعني إيه يستقبل معلومة، عنده قدرة يستقبلها، عنده قدرة يخزنها، عنده قدرة يسترجعها، ده القدرة العقلية، ده الذكاء، أشوف ذكاء الولد وبعدين أحكم على تشتت انتباهه. نرجع تاني لموضوع الأعراض اللي عند الأخت أو الأخ اللي عنده توهم مرض. أنا بقول تاني برضو نبعد عن المخدرات، بقول الرجالة بالذات ابعد عن هذا الموضوع، لأن الموضوع بعض الأحيان يخليك يعني عندك أعراض أنت ما عندكش قدرة حتى على تحديدها، عندك هذيان وعندك خداع إدراكي وعندك ضلالات وعندك هلاوس وعندك حاجات كتير قوي نتيجة إدمان المخدرات. اللي عنده إدمان مخدرات توهم المرض، لأن هو مش قادر يفهم، ما عندوش إدراك يعني ما عندوش تفسير لإيه للحالة اللي هو فيها. برضو يعني تلاقيه بيبالغ قوي قوي في الأعراض التافهة، تضخيم وتصوير، يقول لك يا ده أنا حاسس رجليه بتطقطق، ده أنا قلبي بيدق بطريقة مش طبيعية، ده أنا مش عارف حتى لو بالليل في أيام الشتاء بيروح الحمام رايح يقول لك أنا عندي سكر. لا يا أخي فاضل، مش كل حاجة تجيلك كده ندعي فيها المرض وتقعد تلم الأسرة حوالين منك وتعمل بقى يعني إيه، لا سرادق عزاء، لا مش كده، لازم الإنسان فينا يعني يكون عنده إيه قدر من المسؤولية، والإنسان يكون ربنا اداله عقل يفكر بيه، مش كل حاجة يبالغ فيها وضخامة كده عشان إيه تعمل بيه بقى. ما أنت بتفزع والدتك لو أنت شاب أو زوجتك لو أنت متزوج، أولادك جنب منك الحقوني هموت، والكلام ده على فكرة يا حضرات بتيجي بعض الأحيان عند الناس الكبار في السن، يعني دايما ايه الموضوع ده بيبقى ظاهر عندهم قوي، وخاصه بعد التقاعد، وخاصه ان ابنه تزوج وبنته تزوجت وراح يعني كل واحد راح بيته وانفضوا من حوله، تيجي مراته قاعده معاه في البيت تتصل بابنتها او ابنها تقول له الحقوني ايه بابا تعبان، بابا مش تعبان ولا حاجه بس هو عن توهم مرض خايف ده لدنوه الاجل بتاعه. يا اخي الفاضل يعني ده اعمار بيد الله، لكل اجل كتاب ربنا قال كده، فانت ما تتوهمش انك انت هتموت عشان اولادك يعني تستعطفهم ويقولك البيت تقعد تقول لهم انا عيان وتعبان الحقوني بموت. لا معنا اتصال قبل ما حضراتكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
الله خير يا دكتور.
ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك
دكتور، انا عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي حضرتك.
معلش يا دكتور انا معلش انا عندي كده شكت اكتئاب جامد صراحه من جوزي ربنا يهديه يعني.
نعم.
فمش عارفة اعمل ايه بصراحة.
انت عندك كام سنة يا محمد؟
انا عندي 42 سنة.
نعم.
فبصراحة يعني جوزي ربنا يهديه هو ملتحي وجدع وكل حاجة وبيصلي وعارف ربنا وكل حاجة، بس بصراحة بيحرج عليا جميع الحاجات حتى الكشف، فانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه، جالي اكتئاب بصراحة، بقيت مش قادرة اطلع ابص في وش حد ومتضايقة من الناس كلها ومش عارفة اعمل ايه. دكتور.
عندك اولاد؟
عندي 4 اولاد.
ربنا يخليهم يا رب.
الله يخليك. وكبار يعني. بس مش عارفة اعمل ايه، دايما يهزقني قدامهم يا دكتور، وكلامه دايما شتيمة والفاظ وحشة بيقولها لي.
طب حضرتك بترد عليه؟
لا عليه درجات ما بردش عليه خالص، ودرجات اتضايق واتنرفز عند السكر وارد برد ما قلتش بردش اعمل ايه، بس مش عارف.
انا عايز اقول لحضرتك حاجة بالنسبة طلب الموضوع مع الزوج بالذات، الصمت علاج. صمت حضرتك علاج. يعني انت مره في مره مش هترد عليه هيسكت، لكن طالما حضرتك حتى لو اتكلم مرتين وانت في الثالثه بتردي خلاص انت بتثبتي السلوك عنده. هو بيحاول يستفزك علشان تردي عليه، عشان هو يفرغ الطاقه اللي جواه، لان في بعض الناس عندهم طاقات سلبيه. لكن انا علشان امتص غضبه وعشان اولادي والبيت ينعم بالصحه النفسيه والبيت يكون جنه ورفه الظلال مش نكد.
معلش يا دكتور بس اسمع حضرتك من التليفون كلمتين فضل. بس اقولهم لك تاني معلش واقفل تاني. بص يا دكتور برضو انا لما احب اروح اكشف وكنت تعبانه يحرج علي. اروح مثلا اشوف بنتي اوصل الرحم اروح امي برضو يقول لا ما تروحيش، يعني جميع الحاجات لازم يحرك بالمحايله برضو يحرك.
طب هو بيصلي حضرتك؟
بيصلي وعارف ربنا وملتحي وكل حاجه حلوه فيه بصراحه، بس مش عارف هو فيه ضيق كده ان يحرج عليا بصراحه على كل حاجه.
طيب حاضر
ماشي يا دكتور.
اتفضل يا دكتور. اولا يا اخت محمد الاكتئاب ده يعني مش عايزين نقول اكتئاب، اللي عند حضرتك اسمه اكتئاب تفاعلي. يعني ايه اكتئاب تفاعلي يا محمد؟ يعني من البيئه المحيطه، واكثر الناس المقربين اليك الزوج دلوقتي هو اللي عامل لك سبب مشكله. فانا برضو نصيحه لحضرتك، انا بقول لك الصمت ان لم تقل خيرا فاصمت، كلام محمد عليه الصلاه والسلام. فاحنا دايما لو تابعنا المنهج الاسلامي كل حاجه البيوت هتبقى عامره ومطمئنه ان شاء الله. الزوج محتاج، قد يكون انت برضو ايه التمس لاخيك الف عذر. يعني الزوج ده بيخرج من البيت وبيسعى لرزق الاولاد وبيسعى لكذا وبيحاول يعني يعمل نوع من الرعايه الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه لاولاده. ساعديه، لربما يكون هو تعبان في شغله، تعبان في مواصلات، عنده امراض، عنده مشكلات عضويه او صحيه، الحاجات دي كلها حضرتك تحطها في الاعتبار. وانا مش عاوز كل واحد فينا يا حضرات، كل زوجه في البيت تبص لحالها بس. لا بص، لو كل واحد فينا بص لعيوبه مش هيلاقي في الاخر. لو انت حضرتك يعني خدي كلام من اخ مسلم زي حضرتك، انا بوجه لك نصيحه علشان انا عاوز يعني بيتك يبقى عامر ان شاء الله بفضل الله. لو انت حضرتك بصيتي لعيوبك وحاولتي تصلحيها احتمال ما تلاقيش عيوب عند الزوج. طب انت حضرتك عيوبك ما فيش الحمد لله، وعيوب كلك يعني ما شاء الله سلوك طيب وربنا يجعله كده ان شاء الله. لكن الزوج برضو لاحظي ان هو بيتعرض كل يوم لضغوط نفسيه وضغوط حياتيه، قد يكون عنده مشاكل في الشغل، مشاكل في المواصلات، بقول تاني اهو عنده ظروف صحيه. هو بعض الاحيان الناس تتكلم عن كل حاجه، لكن لما يكون عنده مرض معين بيحاول يخفيه عن اي حتى اقرب مقربين. في حاجات معينه نفسيه كده انا راعي الزوج فيها، وفي نفس الوقت ما خليش بقى مشكلات قدام الاولاد، علشان هو في النهايه برضو يقول لك انا زوج، وطبعا لو انت رديت عليه بكلمه يرد عليك ب10 واحتمال يتطاول عليك. لا، خلي دايما عتابك ليه يعني رقيق، وما اعتقدش الزوج حضرتك هيقعد 24 ساعه منفعل ومتضايق وزعلان. لا، اختار الوقت المناسب اللي فيه تقربي من زوج حضرتك، وحاولي تكوني زوجه وام، ما تكونيش ام في البيت بس. تفهم كلام حضرتك كل الاخوات الفاضلات؟ لو كل زوجه في البيت ادت لزوجها حقه بس شرعي انها تكون زوجه وتهيئ له الزوجه الطيبه اللي ربنا قال عليها واجعلنا بينكم مواده ورحمه، كده يبقى كويس. لكن بعض الاحيان الغضب بيولد غضب والعنف بيولد عنف. لا، عاوزين البيت ينعم بالصحه النفسيه ويكون جنه ورفه الظلال، بس الصبر ثم الصبر ثم الصبر، وربنا يوفقك ان شاء الله. بالنسبه لحكايه زياره الاهل برضو حضرتك كلميه، انك انت بس ايه اختاري الوقت المناسب، الحوار المناسب امتى؟ في الوقت المناسب، ما يبقاش جاي من شغله وتقول انا رايح ازور بنتك دلوقتي، انا رايح ازور والدتك. طب وبعدين هو جاي منفعل اصلا، عنده مشكله عالقه فيه وجاي في البيت يفرغ ويعمل نوع من التنفيس ينفجر مع حضرتك. لا، بعد ما ياكل ويصلي ويهدأ وينام ويصحى من نومه قولي اعرض عليه مشكله، او قولي له الموضوع اللي انت عاوز تقولي فيه، اختاري وقت مناسب. ما اعتقدش لكل الكلام ده لكل الزوجات وكل الاخوات الفاضلات، لا يمكن لاي زوج هيكون منفعل 24 ساعه، اكيد حتى لو 10 دقائق في ال 24 ساعه بيبقى هادي. اختار ال 10 دقائق دول، وانت اكتر الناس درايه بظروف النفسيه للزوج. لو كل زوجه تختار الوقت المناسب ما اعتقدش الزوج هيعارضها ولا يزعلها ويجيلها اكتئاب ان شاء الله، بل بالعكس هيخلي عندها ايه صحه نفسيه من اجمل الحاجات ان شاء الله، وربنا يوفقكم ويعمر بيكم باذن الله. من ضمن الاعراض برضه يا حضرات، دايما ايه اللي عنده يعني توهم مرض ده بيضخم زي ما قلنا المشكلة، وتقولوا الحقوني وانا رجلي وجعاني ومحد تسألش فيها، وهي ما عندهاش حاجة، وهو برضو بعض الأحيان يبقى جاي ما عندهش حاجة، بس هو حاسس بقى ايه بعدم اهتمام من الأسرة او عدم اهتمام من الأبناء للجواز زي ما قلنا من شوية، او البنت اللي راحت يعني تزوجت وسابت والدها ووالدتها، او الولد اللي تزوج وساب والده ووالدته، ما خلاص ابوك تعبان ابوك عيان امبارح طول الليل نفسه مش قادر ياخده، هو ما عندوش حاجة بس هو بيتوهم المرض، هو فعلا بيقول كده الحقوني. والست لما كلمت ابنها وبنتها بتتكلم صادقة، لان هو بيعبر بكده، بيعبر انا تعبان ومتضايق وزعلان. لا في الحالة دي انا ما ضخمش الموضوع، ولازم يا حضرات ايه يعني الانسان فينا يكون عندي يعني كيس فاطن، يعني يكون الانسان عنده برده عقل يفكر بيه، يكون عنده فطنة، ما يبقاش كل حاجة انا تعبان وتهت. وبعدين انت شغلت الاسرة، شغلت الناس اللي حوالين منك، قد يكون ابنك ده عنده سفر، عنده عمل، عنده رئيسه في العمل ده متسلط عليه ما يقدرش غيب يوم، وانت ما عندكش حاجة، لو عندك خلاص ده انت وملك لأبيك، يعني ابنك وكل ما يملك ملك حضرتك، لكن طالما انت كويس او طالما انت كويسة لا تتوهم المرض. طيب برضو بعض الاحيان ان اللي بتوهم المرض ده او تتوهم المرض عندها بعض الاحيان شعور بالنقص، ما كملش تعليمها، ما يعني مش متزوجة مثلا كذا، هي مثلا يعني تزوجت واحد دون من وجهة نظرها دون المستوى، لكن لا الناس احنا كلنا سواسية، الناس كلنا زي بعض، اهم حاجة القناعة، الانسان يبقى يعني لما يكون عنده قناعة بالزوج ده ايا كان لو عامل بسيط هيوفر لك سعادة في البيت، كل واحد ربنا بيديله رزق، العمل ده رزق والزواج رزق والانجاب رزق، الانسان فينا لا بيختار ميلاده ولا بيختار وفاته ولا بيختار رزقه، فالإنسان يقول الحمد لله لئن شكرتم لا أزيدنكم. لكن أنا أقعد بقى أقول لفلانة أختي جواز فلان، أختي عندها شقة وعندها مش عارف إيه، أختي عندها فيلا ولا عربية ولا لا الحمد لله، لكن أنت أختك عندها عربية يمكن عندها مرض، أختك عندها فلوس يمكن عندها مرض، وأنت ربنا أنعم عليك بالصحة النفسية والجسدية، فكل حاجة قصادها حاجة، دايما إيه يعني تندب حظها وتقول انا يا لو سمعت كلام امي كان كذا ولا سمعت كلام، لا بلاش في الحاله دي، لما حد لا خلاص المريض في اللحظه دي بيلاقي مفيش حد قدامه يعمل ايه بقى؟ يتوهم المرض، الحقوني انا تعبان. وبعدين خاصه لو واحد راح الشغل الصبح وقال له ايه يا سلام انت وشك اصفر، يقعد بقى يبص المرايه كل شويه ويشوف وشه اصفر ولا احمر ولا اخضر، الحقوني ده انا بموت ده انا تعبان، وروح البيت ده زمايلي في الشغل قال له كذا، معانا اتصال وكلم حضراتكم. السلام عليكم أم نور. السلام عليكم أم نور.
أيوة سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا أيوة بحضرتك تفضلي.
أيوة دكتور معي.
تفضلي
حضرتك يا دكتور. أنا دكتور كنت طالعة من رمضان كنت كويسة وما فيش أي حاجة.
نعم.
وفجأة لقيت نفسي تعبت خالص ورحت الدكاترة وبطنية وكلام من دوت وكله قال إن أنت ما عندكش حاجة. بدأت إن أنا ألاقي يجيني حاجة قبل النوم أخش أنام، عينيا مغمضة وما بشوفش النوم خالص، وبدأت بقى نفسيتي تتعب وعايزة أعيط وبقيت خايفة من كل حاجة أتخيل حاجات وبقيت تعبانة خالص. النوم بقى ده ما بشوفهوش، قعدت 3 شهور ما بنامش خالص، ممكن أكون بنام ثواني وبحس إن أنا صحية ما بنامش خالص، ويجي علي بقى دماغي دي مش قادرة بيها والصداع على طول، واي حاجه بقى يعني الاقي بص نفسي عايزه ان ممكن اكون ما عملتش حمام وجي لي حاجه ان انت ما عملتيش حمام هموت الحقوني الكلام ده كله.
نعم.
ولحد الان انا تعبانه منه مش
طب حضرتك عندك مشاكل
دكتور نفساني
يا ام رحت
علاج عشان برشام قبل النوم وبرشام بالنهار. فانا خايفه اكمل مع العلاج ده يجرى لي اي حاجه يعني.
انت عندك كام سنه يا منور؟
عندي 47 سنة.
47 سنة. طب حضرتك عندك مشاكل في البيت؟
عندي 47 يا دكتور.
عندك مشاكل في البيت؟ يا منور.
لا والله الأطفال اللي هم أنا عيالي كبار، عندي واحد خريج تجارة إنجليزي والتاني كبير وعيل صغير في ثالثة ثانوي. فما فيش مشاكل يعني، المشاكل بسيطة يعني مش مستاهلة إن الحاجات دي كلها.
طب أنت مثلا يعني مثلا عندك أولادك حامل همهم بتفكري في مستقبلهم؟
لعيالي عندي واحد كنت الاول بفكر في المستقبل، حاسه ان انا مخي ما عادش فيه تفكير من ناحيه العيال خالص، ما فيش تفكير من اي حاجه، حاجه مسكاني ان انا على طول عندي.
بس طالما حضرتك يا ام نور، يا ام نور، يا ام نور، طالما حضرتك انت رحت للدكتور نفسي وانت بتقولي انا ما عنديش حاجه، انا عملت فحوصات طبيه وما عنديش حاجه خالص، يا ام نور مش كلام حضرتك كده؟ انت عملت فحوصات وما عندكش حاجه عضويه؟
ايوه
مش كده يا ام نور؟
لا ما عنديش حاجه عضويه.
تمام، يبقى الموضوع عندك موضوع نفسي.
أيوة.
طب الدكتور اللي انت قعدت معاه وكلمت معاه اداكي دواء ولا قاعد يسمع منك؟
اداني علاج. لا انا قلت له على اللي عندي، وبعدين اداني علاج شريتين برشام وبرشامتين اخدهم قبل النوم عشان انام نوم.
هو حضرتك حضرتك يا ام نور.
أيوة.
فكره مش في علاج دوائي، في احنا عندنا علاج نوعين، علاج دوائي وعلاج نفسي او علاج سلوكي، وكان المفروض يسمع من حضرتك ويشوف ايه يعني يتتبع، يعني تقعدي معاه وتتكلم معاه بصراحه وبصدق، لان حضرات الكلام ده مش لمنور بس، كل الاخوات الفاضلات.
أيوة.
اللي عنده مشكله نفسيه يروح عند دكتور ويبقى يعني يحس يعني لازم في علاقه ودوده بينك وبين الطبيب المعالج. اتكلم معاه بكل صراحه، كل الاسئله اللي سالها لحضرتك ما تخبيش حاجه، علشان هو معلش يعني هو مش هيعمل لك بقى تحليل ويعمل لك اشعه مقطعيه ابدا، خلاص الدكتور العضو عمل كده، هو من خلال لغه الجسد بتاع حضرتك وانك انت قاعده ثابته ما فيش يعني رعشه في ايديكي، ما فيش حركه في شفايف حضرتك، ما فيش رعشه مثلا في دقنك، ما فيش رعشه في عينيكي، الحاجات دي كلها انك وشك مش اصفر، قاعده على بعضك يعني مش متحرك كتير، كل الحاجات دي كلها بتعتبر اعراض اكلينيكيه عند ايه؟ عند الدكتور. لما بيشوف الحاجات دي كلها غير طبيعيه عند حضرتك وانت قاعده قدامه كده بيقول لك طب احكي لي في ايه كذا، تحكي له، لان بعض الاحيان قد تكون خبره مؤلمه من 10 سنين وطفت على سطح مره واحده، فانت لما بتحكي للدكتور المشكله بتاعتك بيقدر هو يوصل ليه للداء اللي عند حضرتك ويحط عليه الدواء، يعمل لك برنامج علاجي ويديك جلسات مره اثنين ثلاثه في الشهر، واخده بال حضرتك؟ وبالتالي بيقدر يوصل حضرتك لبر الامان. فانت محتاج العلاجين الاثنين، علاج الدوائي وعلاج السلوكي، وربنا معاك ان شاء الله. برضو حضرات من ضمن الحاجات اللي هي زي انا بقول برضو اللي عنده توهم مرض ده بيتقبل ايحاء الاخرين، يعني لو واحد قال وشك اصفر يقعد يندب حظه الليل مع النهار انه وشه اصفر وتعبان ويتخانق مع زوجته او والدته او المحيطين بيه، انتوا شايفيني تعبان ومحدش بيقول لي وانا عيان، ويوهم نفسه وهم لا اساس له من الصحه. دي بعض الاعراض اللي يا حضرات بنشوفها عند الناس اللي عندهم توهم مرض، والموضوع ده بينتشر عند السيدات او عند المراه اكثر من الرجاله، خاصه الناس اللي عندهم ايه يعني متقدمين في السن، والرجاله برضو متقدمين في السن زي ما قلت من شويه بيحس بهذا الموضوع بتوهم المرض. ليه؟ اهتمامهم طبعا يعني من وجهه نظره دوره توارى خلاص الحياه وقل شويه وما عندوش شغل ولا عمل ولا مسؤوليه من وجهه نظره، اولاده اتجوزوا بقى خلاص، لا انت لك دور عظيم جدا، ليك دور عظيم جدا، انقل خبراتك لاحفادك، انقل خبراتك لاحفادك، عيش معاهم، زور ابنك مره وزور بنتك مره وتحرك وحاول انك انت تروح جمعيه خيريه تشغل وقتك باي حاجه، اي شيء طيب، انت ما زلت احنا محتاجين خبراتك، يعني الناس اللي تقاعدوا وصلوا سن التقاعد احنا محتاجين خبراتهم، لان الناس دي عندهم خبرات مش موجوده عند الشباب الصغيرين، لما احنا ناخد الخبرات منهم او الشباب الصغير ياخد الخبرات سواء يعني البنت من جدتها او تاخدها من والدتها، احنا محتاجين الكلام ده كله، والولد ياخده من والده او من جده، احنا محتاجين نقل الخبره دي علشان ايه؟ تفيدنا في حياتنا، ونقدر لما تواجهنا اي مشكله نقدر نحلها عشان عندنا خبره تراكميه موجوده منين؟ من الاباء والاجداد، لا دورك ما انتهاش. برضو عايز اقول يعني في النهايه بعض الاحيان بتكون الشكوى عند المريض اللي هو بيتوهم المرض ده ما عندوش حاجه عضويه، لكن قد يعني تصاحبه بعض الاحيان حاجات طفيفه، يلاقي عينه مثلا بتغمز يقول لك لا ده عينيه وجعاني، صداع خفيف جدا يقول لك خلاص انا دماغي دي ضغط عالي، لا، او واحد بعض الاحيان يقول لك ايه تجي له يعني امساك، مع الناس كلها احنا بيجي لنا امساك يقول لك ده عندي استداد معوي، يعني كبر الموضوع بطريقه غريبه جدا. طب ايه اسباب توهم المرض ده؟ اسبابه ايه؟ اول حاجه الحساسيه النفسيه عند بعض الناس، عنده حساسيه عاليه جدا، بعضهم يتوهم انه مريض لمرض هو يعني اما سمعه في التلفزيون او قرا عنه في كتاب او في مجله طبيه قرا بس، حتى هو الايه الاعراض اللي هي خاصه بالمرض ده طبقها على نفسه، قال لك بس دي عندي انا الحكايه دي، ويعيش الوهم ده على الرغم من قرا عنه او سمع عنه في التلفزيون او سمع عنه او قرا عنه في الجرايد او الصحف القوميه او قرا كتاب، بعض الكتب اللي اتباع في السوق ارى لقى فيه اي مواصفات معينه او تشخيص معين لهذا المرض، قال لك بس ده عندي. فده مش صح، دي ظاهره غير صحيه، انك انت كل ما تقرا عن الموضوع وتحس انك انت عندك بعض الاعراض خلاص يبقى المرض ده عندك. لا، انت لازم ايه بين الانسان وعن نفسه بصيره، اشغل عقلي ووظف عقلي. بعض الاحيان في ناس عندهم قلق باستمرار، خاصه الناس اللي عندهم قلق مرضي. انا في فرق بين القلق الموضوعي والقلق المرضي. احنا قلنا قبل كده لما كنا بنتكلم عن حتى عن قلق الامتحانات، القلق العادي ده بيزول بزوال السبب، لكن القلق المرضي ده بيستمر مع الشخص مش اقل من 6 شهور. مرض هو قلقان دايما من كل حاجه، لكن القلق الموضوعي ده عادي، انا عندي امتحان دخل اشتغل في وظيفه معينه وعندي مقابله، قلقان قبل الدخول، يقبل ما يقبلش، مجرد خروج من لجنه المقابله دي خلاص القلق راح. الولد بيخش الامتحان يمتحن قلقان من اللجنه، مجرد خروجه خلاص انتهى، ده القلق العادي او بنسميه القلق العام. القلق المرضي ده بيعيش بيه مع الشخص، منه اللي بيتوهم المرض، قلقان من كل حاجه، خايف بالليل يصحى متاخر او لو مسافر عنده كل حاجه قلق قلق، خايف لحسن مثلا يعني يخرج يجيله برد يجيله نزله معويه، كل الحاجات دي حتى لو اكل اكله تلاقي عنده وسوسه كده، ده الاكل ده مش نظيف، ده مش كويس، ده عدى عليه كذا يوم، يقعد بقى خلاص اول بطنه ما توجعه ولا يحصل عنده اي تقلصات كده يقول لك بس انا جاي حاله تسمم، يكبر الموضوع ويضخمه. ليه؟ ان هو قلقان اصلا، هو عنده مشكله نفسيه اصلا. بعض الاحيان الناس اللي عندهم فشل في حياتهم الزوجيه، خاصه اللي يعني طلق مراته، كلنا معرضين لهذا الموقف، عاد البشر يخطئ ويصيب، والزواج ده الطلاق والزواج ده يعني شيء ده شرع الله سبحانه وتعالى في الارض. لكن احنا لما نقول في الحاله دي انسان بقى دايما عنده ايه كل ما يقدم على شيء يفشل فيه، علشان الناس ما تلوموش ويتحلى عن المسؤوليه، يتخلى عنها يعني يبعد عنها، يتوهم انه مريض تعبان، انا متضايق ما حدش يتكلم معايا، ويجي له بقى نوع من العزله والانطواء، يبقى بعيد خالص، ويتصنع بقى انه متضايق وزعلان. هو مش متضايق، بس هو المشكله ما عندوش قدره على حلها، فيتصنع بقى العزله والانطواء. لا، اواجه الحياه بشكل طيب واحاول احل مشكلتي بحدود قدراتي، علشان انا ما اهربش من الواقع. لو انا في مشكله مع زوجتي احلها بالهدوء، مع ابني بالهدوء، مع رئيسي بالهدوء، مع صاحب العماره بالهدوء، كل الحاجات دي كلها بهدوء تتحل المشاكل. لكن اعلق كل شيء وبعدين المشاكل عندي تتراكم، ايه اللي بيحصل؟ اني بقى في الحاله دي انا خلاص توهمت المرض، بقيت عيان، عندي عزوف عن الاكل وعن الشرب، وتعبان مش قادر اكل، عندي ايه؟ وهن. الحاجه بعض الاحيان بيقولوا ايه من ضمن الاسباب العدوى النفسيه. معنا اتصال.
ايوه
الاخت عايزه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك، اتفضلي.
الله يبارك لك يا رب يا دكتور ويخليك يا رب.
الله يكرمك.
بعد اذن حضرتك،
اتفضلي.
انا مرتبطه بنتي جامد جدا، لدرجه ان هي لما بتتعب من اي حاجه انا لازم تجي لي نفس التعب، يعني لو تعبت ببطنها مثلا مغص ولا اي حاجه يجي لي نفس المغص، لو حست بدوخه او ان هي حاسه ان هي بايخه شويه يجي لي برضه نفس الاحساس. بعد ايام المدرسه مثلا مدرستها وايام امتحاناتها نفس المشكله، بتبقى مشدوده عصبيا، انا مشدوده معاها جدا نفس الشده بتاعتها. فكنت عايز اعرف
من حضرتك ده احنا بنسميه في الطب النفسي وعلم النفس التعلق. تعلق الام بالبنت. انت عندك تعلق شديد جدا ببنت حضرتك.
ما عنديش غيرها يعني.
ما لسه كنت اقول لك اكيد هي وحيده. تمام. لا، اختي الفاضله لازم التعلق ده يقل شويه. طبعا بنت كل ما بتكبر بتنضج شويه. عندها كام سنه دلوقتي؟
عندها
23. ما شاء الله، يعني انسه. هي انسه ولسه ولا متزوجه؟
لا مخطوبه يعني.
ربنا يبارك لها ويوفقها ان شاء الله كل خير. حضرتك بنتك بعد فتره وجيزه جدا هتنتقل لبيت الزوجيه، واخد بال حضرتك؟ دربي نفسك من دلوقتي، دربي نفسك، ده محتاج تدريب، انك انت يعني في انفصال عن بنتك يعني، وتخليها تحمل مسؤوليتها بنفسها، علشان لما تروح البيت تنجح في زواجها ان شاء الله. لكن طالما في تعلق بينك وبينها وانت حاسه ان مجرد ما بتتعب انت قلقان، اصل ده قلق يعني غير موضوعي، ده اللي عندك ده معلش يعني اختي الفاضله تعلق زياده، وعندك قلق يعني احنا بنسميه قلق نفسي اللي احنا بنتكلم عنه، قلقانه جدا على بنت حضرتك. لا، انا بقول لحضرتك دربي نفسك باي وسيله انك تخلي بنتك تتحمل مسؤوليتها من دلوقتي، وخاصه انها مخطوبه وعلى ايه على ابواب الزواج ان شاء الله. لكن لو انت بقى يعني تعلقت بيها بنفس التعلق ده وهي موجوده معاكي، بنتك برضه نفس الشيء، هتلاقي عندها نفس الاحساس ونفس التعلق، هتبقى قاعده مع جوزها في حاله اغتراب. يعني اغتراب؟ قاعده معاه بجسدها لكن عقلها مع حضرتك، وانت نفس الشيء. وممكن تحصل لا قدر الله يعني مشكله مع الزوج بسبب هذا التعلق. لا انا بنصح حضرتك ما تخليش بنتك في حاله اغتراب في بيت جوزها. على فكره حضرتك في فرق بين الغربه والاغتراب. الغربه مكانيه، انا مصري بشتغل في السعوديه دي غربه وانا في السعوديه، لكن الاغتراب انا اكون قاعد مع الناس ده اغتراب، دي شيء نفسي، انا قاعد مع اخواتي واهلي واسرتي لكن قاعد معهم بجسدي، لكن دماغي في شغلي، دماغي في الصعيد، دماغي في السعوديه في مكان تاني بفكر فيه. فبنتك هتبقى قاعده في بيتها وتفكر في حضرتك، وانت قاعده في بيتك وتفكر في بنتك. لا التعلق ده تعلق سلبي. انا عاوزك من دلوقتي البنت خلاص عادت ال 21 سنه بقت راشده وبقت خلاص يعني زوجه المستقبل ان شاء الله، نحاول بقدر المستطاع ادرب نفسي من دلوقتي علشان بنتي لما تروح البيت تنجح في زواجها ان شاء الله. ده تعلق واخلع عنه بالتدريج وربنا يوفقك ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، ربنا يعزك. برضو العدوى النفسيه من ضمنها زي ما بتقول ايه الاخت من شويه اللي هي الاخت عزه، انها بتحس انها ايه يعني بنتها تتعب هي تتعب. دي عدوى احنا بنسميها عدوى نفسيه. انا عاوز الناس تتخلص من العدوى النفسيه. لا يعني مش مجرد ان انا اشوف والدي تعبان اتعب زيه او بنتي تعبانه اتعب زيها، دي لا نتخلص منها وندرب نفسنا على ايه على الاقلاع عن هذا الموضوع بالتدريج واحده واحده. انا بنام مع بنتي في اوضه في مكان واحد دلوقتي، لا خلاص انا نايمها في مكان وهي في مكان. انا اخلي بنتي تروح تشتري حاجاتها لوحدها، مثلا حاجات الجهاز تنزل مع تاخد اختها صغيره بلاش عن وحيده، تاخد بنت خالتها، تاخد بنت عمتها، تاخد خالتها، عشان انا اقلع عن الام لان التعلق شديد قوي. والام دايما يا حضرات عندها عدوى اهي، بتقول انا لما بنتي بتتعب انا بتعب. والكلام العلم ما بيجيش كده عشوائي، ده نتيجه دراسات علميه. اللي كتب اللي قال هذا اللي فيه عدوى نفسيه قال هذا الكلام نتيجه دراسه، والام بتعبر عن كلامنا اللي احنا بنقوله. فانا عايز اقول اللي عنده عدوى نفسيه، اللي شايف ابوه دايما يتوهم المرض او شايف والدته تتوهم المرض، وخاصه السيدات، انا بقول اهو خاصه السيدات بلاش توهم المرض، علشان انت وانت تتوجعي وتتالمي طفلك او طفلتك في البيت بينقل منك، بيعمل عمليه محاكاه او تقليد، الولد بيقلدك، البنت بتقلدك، ولما تكبر هتعمل كده. من شاب على شيء شاب عليه. طيب برضه يا حضرات عاوزين يعني بعض الاحيان ان في بعض الناس الكبار في السن برضه بيحس زي ما قلت يعني ايه دنو الاجل، دي من ضمن الاسباب. فعلشان هو خايف لحسن يموت لوحده يقول لك انا عيان. من وجهه نظره لا يا اخي، ثاني وثالث، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكل اجل كتاب، كل واحد له يوم. وبقول ثاني الايه القرانيه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. دي كلها ان الله عليم خبير، صدق الله العظيم. ده قران كريم. ما اقعدش بقى في البيت اتوهم ان انا هموت دلوقتي الحقوني، وش الواد ما جاش سال عليا ليه ابن الكذا. لا بلاش كده، ما توهمش ابنك، ما توهمش بنتك، خليك بقى قوي، خليك قويه علشان ابنك وبنتك ينعموا بالصحه النفسيه ويسعدوا في بيتهم وازواجهم وزوجاتهم. برضو الخبرات المبكره غير المواتيه التي تمر بحياه الطفل. يعني بعض الاحيان الطفل مر بظروف سيئه في طفولته وعاش قهر وعنف، عشان كده بيقول بلاش القهر وبلاش العنف مع الاطفال. لما بيكبر ويبقى اب ويكون اب او يكون زوج، والبنت لما تكبر وتبقى ام او زوجه تتوهم المرض، لان هي لو كانت صغيره ما حدش بيسال فيها وعيانه فعلا مريضه بجد، وتقول اه ولا حد يسال، الام مشغوله بخلافاتها مع الزوج والاب مشغول بخلافاتها مع الزوجه، والاطفال يتالموا من الاوجاع الصحيه والبدنيه. لما الطفل بيكبر يبقى اب، ايه اللي بيحصل له في الحاله دي؟ خلاص الخبره المؤلمه اللي مر بيها هو طفل تطفو على السطح وهو كبير، يتوهم المرض. لا وبعض الاحيان برضو من ضمن الاسباب زياده قلق الوالدين نحو الاطفال. تلاقي الام دايما قلقانه على ابنها مجرد بس ما يكح كده، الحق الدكتور سيبت الولد. لا بالراحه بالهدوء. ده بالعكس بعض الاحيان ممكن الام، ممكن بقول تاني اهو اسمعوا كلامي، ممكن الام تخطي في حق طفلها، تدي له جرعه زياده من العلاج تضيع الدنيا. لا انا عاوز اقول يا حضرات بالعقل، ده ربنا ده عقل، الفرق بين الانسان والحيوان عقله. السلام عليكم. طيب برضو حضرات يعني بعض الاحيان في عوامل مهيئه لهذا المرض. يعني بعض الاحيان عنده جرح، يعني او يعني قد يكون تعرض بعض الاحيان زي ما قلت من شويه ان الاباء والامهات عندهم حمايه زياده عن الطفل، جرح بسيط جدا تلاقي الام تبالغ في العلاج وتجري ودايما قلقانة والحق والواد اول ما يجيبهم بره الواد حصل له كذا، الاب يلاقي جرح بسيط جدا في ايد الولد مثلا يعني، او الولد وقع على السلم عادي جدا بيوقع كل الاطفال بتقع، الواد وقع ورجليه احمرت ازاي وزرقت ازاي، وتكلم مامتها وتكلم خالتها وتكلم الجيران والعيله وعيله العيله بلغت في هذا الموضوع، الولد خلاص حس بقى باهتمام الام الاكثر من اللازم زياده عن الحد، اهتمام الاب زياده عن الحد، ايه اللي بيحصل؟ الولد لو ما عندوش حاجه ومش عاوز يروح مدرسه يتوهم المرض، اه بطني بتوجعني، اه الحقوني، خلاص بقى ما حس ان امه وابوه بقى خلاص يعني قلقانين عليه، هم وصلوا له بقى الاحساس ده، هم عايشوه نفس الظروف دي، الله خلاص الام انت عايشه ابنك نفس الظروف دي خلاص، تنتظر منه ايه؟ اللي بيزرع ورد بيطلع ورد، بيزرع شوك بيطلع شوك، انت زرعت في ابنك الخوف والفزع وتوهم المرض، هيطلع حتى لما يكبر يبقى اب او تبقى ام هتوهم المرض. ايه العلاج بسرعه عشان طبعا الوقت ازف واحنا نحترم وقت البرنامج؟ اول حاجه الانسان يتقرب الى الله، ده مهم جدا، الانسان يتقرب الى الله بالصلاه والصوم والعباده، واركان الاسلام الخمس لازم يكون يعني مصر عليها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لازم أراقب ربنا في كل وقت، لو أنا راقبت ربنا مش هخاف، مفيش توهم مرض عندي، ودايما القرآن موجود، كتاب الله العظيم موجود، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا تتوهم المرض، ما عندكش حاجة، الأكثر من الأعمال الصالحة وخاصة بر الوالدين، لو أنت فعلا خايفة أنك أنت عندك توهم مرض وخايفة، يعني لو كنت أنت يعني مش يعني بعيد عن والدتك عن والدك قربي منهم، بري والديك كويس قوي حتى وان كانوا يعني وحشين برضو ابرهم، ده ربنا بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن قال ايه بقى؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه، اصاحب والدي واديهم كل حقوقهم، كل ما املك لوالدي، كل ما املك لوالدتي، لو انا عملت كده المرض مش هيجي لي ولتوهم المرض. برضه يا حضرات بعض الاطباء بيدي علاج بيسموه يعني الادويه النفسيه الوهميه. بقى انت عندك توهم مرض خلاص بيديك برضه علاج وهمي. مش هو العلاج المناسب ايه؟ يعني انت ما عندكش حاجه فبيديك علاج اي حاجه. عشان انت تاخد الدب بالايحاء. خد القرصه هتبقى كويس، خلاص هبقى كويس. وبتخف عشان انت بس رحت الدكتور خلاص. عندك تكرار وعندك اصرار انك تروح الطبيب، فالراجل بقى علشان يعني يقول لك خد بيديك فيتامين بيديك اي حاجه، ده بيسموه بعض الاطباء علاج نفسي وهمي، ادويه نفسيه وهميه بيديها لك لانك انت مصر عاوز علاج، مش هيديك يديك علاج، لا يديك ممكن فيتامين خلاص مش هضرك، لكن لا يعني الانسان لازم يكون عنده ايه يعني عنده ادراك وعنده وعي يبقى فاهم الامور ماشيه ازاي. في علاج نفسي سلوكي، اروح لدكتور متخصص اقعد معاه، طالما انا العلاج توهم المرض ده الاساس فيه علاج نفسي سلوكي، اروح لدكتور متخصص علاج سلوكي او علاج نفسي بس يديني ايه علاج سلوكي، عشان هيقعد مع حضرتك او حضرتك ويعرف ايه اسباب الصراعات اللي وصلت حضرتك لتوهم المرض ده، ايه الاسباب الخفيه اللي موجوده عندك، ايه الاسباب الخفيه اللي موجوده عندك عشان انت وصلت للموضوع للوهم اللي انت فيه ده، بيقعد معاك بس زي ما قلت من شويه اقعد معاه واتكلم معاه بايه بصدق بمصداقية بصراحة بوضوح، علشان لو عرف السبب المثل البلدي بطل عجب، عرف السبب اللي وصل لهذا الموضوع لهذا الخطر الداهم اللي مسيطر عليك اللي عامل لك رعب بالليل وبالنهار، انت عيان ومش عيان، انت ما عندكش حاجة بس توهم انك انت عيان، اه بطني بتوجعني مش عاوز يروح الشغل، ما رجلي بتوجعني مش عاوز يروح الشغل، حتى مسؤوليته مع زوجته واولاده خلاص، لا اروح لدكتور متخصص واقعد معاه علشان اقول له ايه الاسباب وهيسالني اكون صريح معاه، لان لازم يكون في ثقه بين المعالج وبين المريض، لو عدم الثقه ما تروحش الدكتور خلاص ما تكملش عنده، اديله الصراحه تمام. الحاجه الثانيه يا حضرات في حاجه اسمها علاج اجتماعي، يعني اعمل بقى ايه حق تفاعل اجتماعي مع اولادي ومع زوجتي في البيت ومع زوجي، لو انا عندي المشكله دي اكلم مع زوجي باستمرار وعن الاولاد ومذاكرتهم، واشغل نفسي بامور حياتي بامور بيتي ومستقبل اولادي، علشان كل ما تجي الفكره تسيطر عليا يبقى عندي بديل، اتكلم عن الولد اه ده ما شاء الله ده هنجيب له لبس، ده الولد ده هنجيب له كتاب، الولد ده هنجيب له شنطه، هنروح نزور والده حضرتك، هنزور والدتي، هنزور اخواتي في الاجازه وهكذا، يعني اشغل نفسي بموضوع علشان يخرجني من المشكله اللي مسيطره عليا دي اللي هو توهم ايه؟ توهم المرض. برضو الترويح مهم جدا بالنسبة للرجالة وبالنسبة لأي حد. ترويح مهم جدا، أروح عن نفسي معنى أخذ أولادي في حديقة عامة يجروا قدامي في نجيلة، الولد يبقى أحصل عنده تآزر حركي، تآزر عينه مع إيده عينه مع رجله، خلاص يبقى أنا خرجت نفسي من الدائرة المغلقة دي، وتوهم المرض اللي عندي ده خلاص طار من عندي، وأصبحت إنسان عندي أتمتع بالصحة النفسية والجسدية. كان بودي أتكلم معاه كتير جدا لكن نحترم وقت البرنامج إن شاء الله. سيداتي وسادتي نحترم وقت البرنامج، وفي نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر والتحية لكل العاملين في قناة الرحمة وعلى رأسهم علمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان، وفقهم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. وأشكر كل إخوتي العاملين في برنامج الصحة النفسية المرأة وعلى رأسهم الأخ المخرج المتميز صالح الحسن، ونشكر الأستاذ معتز مسعود مخرج هذه الحلقة. وفي نهاية هذا اللقاء أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت لأنني بشر والكمال لله وحده. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.